فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين. المشاهدون الكرام، طبعا نعتذر عن عدم إذاعة الحلقة مباشر أمس، وكانت معادة لظروف خارجة عن إرادتنا، ولكن صلى الله عز وجل التيسير، ونحن في انتظار اتصالاتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ألبس النقاب وزوجي يطلب مني أن أرفعه أمام أقاربه الرجال مثل إخوته الذكور وأعمامه وأخواله، وعلى الرغم أنني أتعب من لبس النقاب لصعوبة التنفس وعند الأكل، لأن الجميع ذكور وإناث يأكلون معا في عائلة زوجي، إلا أنني رفضت طلبه، ولكني أخاف أن يكون علي إثم لعدم طاعتي لزوجي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول وبالله تعالى التوفيق، غفر الله لنا ولهذا الزوج الذي يأمر زوجته بهذا الأمر الذي لا يتصور. فالرجل الزوج هو القيم على أسرته وعلى زوجته، فالرجال قوامون على النساء، والواجب عليه إذا أمرها أن يأمرها بمعروف، لا أن يأمرها بما تعتقده أنه واجب عليها فيأمرها بترك هذا الواجب ألا وهو النقاب. وبالتالي أقول لابنتنا الزوجة السائلة، ثبتك الله عز وجل وأعانك ووفقك وألهمك الرشد، فإياك إياك أن تستجيبي أو أن تخضعي أو أن تضعفي أمام هذا الأمر الذي تتصورينه عليك واجب النفاذ. بالعكس، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا قوله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. فالزوج إذا أمر زوجته بمعروف فبها ونعمة، فعليها حينئذ السمع والطاعة. أما إذا أمرها بمعصية فحينئذ لا سمع له ولا طاعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز لك أن ترفع النقاب أمام هؤلاء الذين هم الحم، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وعناهم حين قال في الحديث إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم، والحم هم أقارب الزوج من الرجال كإخوانه وأبناء عمومته وأخواله وأبناء أخواله وخالاته وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحم، قال الحم الموت. فعليك أن تثبتي، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نواصل بعد هذا
أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، ممكن اسأل بس الشيخ سؤال؟
تفضل.
طب ويا الأسهم؟
معانا عبد الرحمن مش كده؟ عبد الرحمن.
لو سمحت، هو الأفلام ممكن اتفرج على أفلام لو هي حرام، ممكن احوش منها حاجات تخلي الأفلام حلال ولا ما ينفعش؟
يعني ايه تحوش منها يعني؟
يعني مثلا احوش اي حاجه من الافلام تخليها حلال؟
يعني قصدك تمنتجها، يعني لو فيها رقصه تشيل الرقصه، لو فيها اغنيه تشيل الاغنيه، لو فيها موسيقى تشيل الموسيقى كده يعني؟ طيب شيخنا هيجاوبك. يا عبد الرحمن، انت عندك كم سنه؟
انا عندي 13 سنه.
كم؟
13.
ما شاء الله. حاضر يا عبد الرحمن.
طب ممكن بس سؤال ثاني؟
اتفضل يا حبيبي.
ممكن بس حضرتك اصلا واحده قالت لي اسال الشيخ كيفيه الغسل من الحيض.
الغسل من الحيض، حاضر حاضر يا عبد الرحمن.
طب وكمان اخر سؤال معلش.
اتفضل.
لعبه المصارعه على مثلا المصارعه على البلاي ستيشن.
المصارعه على النت؟
المصارعه لعبه المصارعه على البلاي ستيشن وكده يعني.
بلاي ستيشن، حاضر.
لو حشت الصليب وكده يعني وعدلت اللعبه تبقى حلال؟
لو
حشيت وكده
عدلت. حاضر، انت غاوي تعدل بقى. حاضر حاضر يا عبد الرحمن، ربنا يحفظك يا ابني. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، الأخت تخشى أن يكون عليها وزر لعدم طاعتها لزوجها من عدم رفع النقاب أمام أقاربه من الرجال.
نعم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولأجل ذلك أنا ذكرتها بأنه لا طاعة لمخلوق.
نعم.
أي كان، لا أب ولا
في معصية الخالق.
في معصية الخالق، ده كلام النبي وقضاءه
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. أمال هنطيع الزوج في إيه ونطيع الأب والأم في إيه؟ إنما الطاعة في المعروف. فمجال الطاعة للأب وللأم ومجال الطاعة للزوج هو في المعروف. فإذا أمر الأب أو الأم أو الزوج أو حتى مدير العمل أو الرئيس، أو لو أمر أحد بمعصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا إليكم بحمد الله عز وجل بعد هذا الفاصل أو بعد هذا العطل الفني. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، ونحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. طبعا احنا أجبنا الأخت الفاضلة قبل الفاصل وقبل أن نستقبل اتصال الابن عبد الرحمن، إن هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
لا.
سبحانه وتعالى شيخي الكريم.
نعم.
أليس كذلك؟ يعني لو حضرتك.
بلى طبعا، احنا كنا نذكر أنفسنا، نذكر إخواننا أخواتنا، ونذكر أختنا السائلة، إنه أي أحد ليست طاعته مطلقة، إنما الطاعة في المعروف. كل مخلوق قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بأنه يوحي إليك ويبلغ وحي الله عز وجل، لكونه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي نوح عليه الصلاة والسلام. حتى ولي الأمر طاعته مقيدة أيضا بالمعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويندرج هذا على أصحاب الولايات كالأب أو الأم أو الزوج، والله أعلم.
نعم. عبد الرحمن يسأل ويقول مشاهدة الأفلام لو هو هيمنتج منها ويحدث منها بعض المشاهد أو بعض الكلمات التي تخدش الحياة، هل بذلك يكون حلالا مشاهدة هذه الأفلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا احنا في البداية لازم نحيي الابن عبد الرحمن في هذه السن المبكرة، 13 سنة، وإن كان 13 سنة يعني عدة ولله الحمد في قوائم الرجال، لأنه واضح حتى من صوته أنه قد بلغ. وبالتالي نحييه على أنه حريص على أن يسأل عما استشكل عليه من أمر الدين أيا كان موضوع السؤال. أما عن إجابة السؤال، هل يمكن منتجة وتعديل المخالفات الواردة في الأفلام حتى تصبح بعد المنتجة حلال؟ أقول يمكن أن تكون المنتجة في إزالة الموسيقى أو إزالة الصور العارية أو شيء من هذا، أو النساء عموما. إنما سيبقى شيء خطير جدا، هو بعض الناس يتصور أن الأزمة في الأفلام الصورة والموسيقى. لا، ده الأزمة في الأفلام اللي أشد من الصورة والموسيقى هي أزمة السيناريو، أزمة الحوار. فالفيلم بيعالج على حد زعمهم قضية، هذه القضية، المعالجة لهذه القضايا عادة ما يكون فيها دس السم في العسل. وبالتالي يمكن ان احنا نزيل حتى صورة النساء بالكامل من الفيلم، او نزيل الموسيقى بالكامل من الفيلم، لكن سيبقى موضوع الفيلم نفسه، القضية، المضمون الذي يعالجه على حد زعمهم الفيلم اللي يعرف بالسيناريو او الحوار، يبقى هذا المضمون وما يدسه من سموم فيما يبدو لكثير من الناس أنه عسل. ففيها مغالطات تاريخية، فيها شبهات عقدية، فيها دعوة مقنعة لبعض الرذائل، وبالتالي هنشيل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. الافضل يا اخ عبد الرحمن او يا ابننا عبد الرحمن ان تدع هذا تماما، وهناك بدائل الى حد ما، بدائل يمكن ان نقول عليها متاحة ومباحة، وهي بعض الافلام الوثائقية، بعض الافلام الوثائقية التي تعدها بعض الجهات اللي هي يعني منضبطة بضوابط الشرع في بعض القنوات الفضائية المعروفة الشقيقة، يمكن في هذه الحالة استبدال هذا بتلك. انما مسألة التعديل والمنتجة فهذه ليست مسألة مأمونة ولا مضمونة، ناهيك انها تحدث ادمانا عند المتكرر فتضيع كثيرا من وقته، والانسان منا سيسأل عن اربع منها، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابناه. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. امة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امة الله، تمام كده يا شيخنا، خلاص كفايه.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم تفضلي يا اختي.
وعليكم السلام ورحمه الله.
نعم.
كنت عايزه اسال عن الايه اللي بتقول لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم.
الله الله.
الايه
طيب. خلاص يا
انا دلوقتي مثلا لما حد مثلا يأذيني بحاجه، وانا مثلا بشتكي مثلا ان انا مثلا حد أذيني في حاجه غيرته بشتكي مثلا، فهل دوت يبقى انا كده مثلا ده نميمه او غيبه او كده؟
حاضر حاضر.
وكنت عايز اعرف حدود اخو الزوج المفروض مثلا لما يجي حتى السلام ما يسلمش، يعني حتى السلام
باللسان ام المصافحه باليد؟
لا مش باليد، السلام عليكم، ازيك يا ام فلان كده.
طيب
هل ده حرام او الحلال؟
حاضر، عشان الناس عندها السلام يعني المصافحه، لكن حاضر.
لا المصافحه لا. طيب. المصافحه لا.
السلام بالكلام يعني. حاضر،
يعني التباهي خالص بالنسبه لمرات اخوه ده عادي؟
طيب زوجة الاخ. حاضر، فامان الله يا اختنا. أمة الله المتصلة الأخرى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا الفاضلة أمة الله، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. السلام عليكم. أنا تمام، تفضلي يا أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي. وعليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة شوية أسئلة كده بعد إذن حضرتك.
طيب تفضلي.
الصوت مش واضح.
مساكين خالص.
حضرتك سامعني؟
نعم.
طيب بالنسبة للصيام الستة البيض، هل لازم التتابع يعني ولا ممكن يكون متفرقين؟ وكذلك اللي هو الكفارة اليمين. طب انا مريضة ارتجاع من الريق.
تمام.
وبعدين اثناء الصيام بيجي في سائل، بس بيجي في منطقة المريء، بيوصلش لتجويف الفم يعني، فهل ده يفسد الصيام؟ وفي حالة لو وصل للفم يعني اتصرف فيه ازاي؟ وهل يفسد الصيام ولا لا؟ بالنسبة للزكاة المال بالنسبة لليتيم، عندي بنت كان والدها توفى وهي عمرها من عشر سنوات يعني، والوقت بالنسبة لفلوسها كانت في بنك اسلامي، والبنك دلوقتي وصلت 21 سنه، فالبنك عمل اجراءاته بانها تستلم فلوسها. بالنسبه للزكاه المال بقى بتاعتها تتحسب من امتى؟ وهل ينفع اخرج انا عنها؟
حاضر.
يعني تبدا حساب زكاه المال من امتى؟ ابتداء من امتى واخرجها امتى؟ وهل ينفع ان انا اخرج عنها؟ ومعلش اللي هو العقيقه، ينفع اعمل عقيقه عن احد احفادي؟ طب معلش في سؤال تاني، جزاكم الله كل خير.
نعم.
لي صديقة عمر يعني من اكتر من 40 سنة، والاخت دي علاقتنا طيبة جدا ببعض، بس جت في الفترة الاخيرة وانا في مواضيع انا محبش اتكلم فيها، يعني بتتعمد انها تتكلم فيها معايا، وبتعلي صوتها وبتتعبني بالكلام، وللأسف يعني بتخوض في أعراض العلماء وأهل الدين والشيوخ وكده، وكل ما رجع اقول له بلاش الحديث في الموضوع ده، خلينا مع الله عز وجل واحنا في السن ده يعني نتجه للعباده فقط. برضو تعترض وتقول احنا بنعبد ربنا واحنا بنصلي واحنا بنزكي واحنا واحنا، فمش عارفه يعني. فاولادي بتسرني كتير خصوصا المواضيع اللي انا مش عايزه اتكلم فيها، وبتضر كل مره اتكلم معاها واقول لها بلاش يعني ارجوكي خلينا صداقتنا واخوتنا مستمره، برضو تصر على انها تتكلم وتتعبني بالكلام. وبعدين هي مشكلتها كمان ان هي ست كبيره ومريضه ولها اخوات مرضى، فانا صعب ان انا انقطع عنها يعني. يعني كل ما انقطع اجي انقطع تصعب عليا، فاتصل عليها علشان اطمن عليها وربما اكون محتاجه حاجه لانها غريبه عن البلد. بس اولادي بيقولوا لي بدل وصلت معاك للدرجه دي يعني ما فيش داعي انك تتصلي عليها وكده، خصوصا اخر مره انا والله يعني حطيت راسي تحت الحنفيه من كتر انفعال يعني. فانا معلش مش عارفه اتصرف معاها ازاي، وجزاكم الله كل خير واسفل الاطاله فن.
لا ولا يهمك، يا امه الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم عبد الرحمن سال سؤالا اخر، كيفيه الغسل للحائض. نعم شيخي الكريم.
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
او من الحيض. نعم
نعم. الغسل له ركنان، الركن الاول هو النيه، والركن الثاني تعميم البدن بالماء. فاذا كان الجنب او المراه الحائض او المراه النفساء فان الغسل المفروض الواجب فيه هذان الركنان. الركن الأول النية، يعني نية رفع الحدث أو استباحة ما كان ممنوعا من صلاة أو غيره. والركن الثاني تعميم البدن بالماء. لكن هذا الغسل المفروض الواجب له سنن ومستحبات، فمن سننه ومستحباته أن يبدأ المغتسل أو المغتسلة بالاستنجاء. الأمر الثاني الوضوء كما نتوضأ للصلاة. الأمر الثالث غسل الرأس. الأمر الرابع غسل الشق الأيمن. الأمر الخامس غسل الشق الأيسر. الأمر السادس تعميم جميع البدن بالماء. المرأة الحائض بتستثنى فقط بأنها إن كانت لها ضفائر أن تنفض ضفائرها عند غسل الحيض، أما في الجنابة لا يلزمها. هذه الصور الأمور الستة التي ذكرتها هي ما تعرف بالسنن والمستحبات في الغسل. لكن لو أننا اكتفينا عن هذا كله بتعميم البدن بالماء مع استحضار النية، فإن الغسل في الحالة دي يكون صحيحا لأننا فعلنا الفرض الواجب. أما إذا فعلنا ما هو أفضل اللي هو أن نتبع السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون قد أتينا بالواجب والزيادة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم ياسر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن بعد اذنك اسال بس الشيخ كم سؤال؟
تفضلي.
اولا عندي 45 سنه، انا من يعني من ساعه ما جاتني دوره من وانا بنت لحد الان انا ما انا لحد الان عمري ما صليت الثلاث ايام بتوع الدوره بتوع شهر رمضان عمري كله.
عمرك ايه؟
فدلوقتي اكتشفت من زمان ما عمري ما صليت الثلاث ايام اللي هم بيبدين عليا بتوع شهر رمضان. ما صمتهمش خالص، ما صمتهمش.
الصيام
لم اصم هذه الايام. تمام.
ايوه
لا ما كنتش بصومهم عمري بقى من سن 15 سنه لحد سن 45 سنه، يعني شوف مسافه كبيره جدا. فانا دلوقتي مش عارفه اتصرف ازاي، عرفت دلوقتي اللي هم حرام ان انا كنت ما صمهمش.
تمام ده السؤال الاول. السؤال الثاني ده واضح جدا يا ام ياسر.
السؤال الثاني بقى حضرتك، انا بصوم بصلي وبصلي صلاة التهجن وبصلي يعني سابق كل فروضاتي مظبوطة في المواعيد مظبوطة
الحمد لله،
بس كل ده حاسة اني انا يعني ان ربنا مش قابل مني الصلاة، حاسة ان ربنا مش قابل مني الصلاة او ان انا بعمل حاجة يعني اني دايما يقولي ايه في ناس بتصلي ربنا بتقبل صلاها وفي ناس بتصلي صلاتها ما بتعلاش عن دماغها شب ما بتوصلش
ربنا وتحس ان انت كده.
انا بحس كده وضميري دايما مش مرتاح اللي انا حاسه ان انا مهما اصلي وفي سجود وبعيط وببكي كتير ان انا عايزه احس ان انا صلاتي مقبوله او ان انا ما بعملش
ربنا يتقبل. السؤال الثالث عشان الشيخ يلحق يجاوبكم اتفضلي.
السؤال الثالث انا جوزي انا والدته ميته
الله يرحمه،
فحلم بيها اللي هي عيانه في مستشفى وراح يزورها لقاها لقى المستشفى اللي هي فيها ديت السلم بتاعها مكسر. طلع فوق لقى سلم مكسر. اما طلع لقى راجل كبير قاعد يعمل حف، دخل جوه عند والدته قاعد يبص فيها.
وجد الراجل الكبير كان بيعمل ايه؟
لقى راجل كبير قاعد ماسك حف وعمال يعمل كده، بقول له انت بتعمل ايه؟ قال له بصلح السلم اللي مكسر ده. قال له طب والدتي فين؟ قال له نايمه جوه في الاوضه دي. دخل عنبر بتاع المستشفى لقى امه نايمه ومعاها واحده من اخواته، قعد يبص فيها وقال لها سامحيني يما. هو ما سمعهاش وهي بتقول انا مسامحاك، وصحي من النوم على كده. بس معلش يا اخت بنتي عايزه اكلمك سؤال بس بعد اذنك.
اتفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
انا والدي متوفي
الله يرحمه،
وجاني في المنام ان هو ثلاث حتت.
جاني في المنام ايه؟
ان هو ثلاث حتات، ثلاث ما اسمعتش، ثلاث حتات. فانا بقول ده مش ابويا، قالوا لي لا هو ده ابوكي اللي هو موجود هنا. ده الحلم ده، يعني ده الاول. ابني انا عنده 18 سنه توفى، ما اعرفش هو توفى الكهرب وتوفى وما سرحش ليه سنتين، كل ما يخطب الخطوبه تتفركش، يعمل حتى بالعربيه. في ناس قالوا لي ان هو معمول له عمل بالموت. في اخر حاجه هو الكهرب، يعني كان ما يعمل حتى ما يتعورش خالص، يحصل له اي حاجه. دخل الحمام يشط في الكهرب مات.
الله يرحمه الله يرحمه. ما تسألي هل ده عمل بالموت؟ يعني حد عامل له عمل عشان يموت يعني؟
ايوه في حد، في ناس قالت لي ان هو معمول له عمل بالموت.
طب شيخنا هيجاوبك. الله يرحمه الله يغفر له ويرحمه.
ولا في ايه؟ انا ما
حاضر واضح السؤال. ربنا ام خالد اسال الله ان يغفر له وان يرحمه. ام خالد السلام عليكم.
لو سمحت انا كنت سالت الشيخ سؤالين بس انا ما وضحتهمش كويس.
طب ارفعي صوتي يا ام خالد.
لي سؤالين غيرهم كمان.
اتفضل.
السؤال الأول، أنا بحس بوجود حركة مكان خروج البول، ما أعرفش إذا كانت غازات ولا لأ. ده أول سؤال.
السؤال الثاني يا أم خالد.
السؤال الثاني، كتير بيخرج هواء من القبل بعد الوضوء، مش قبل الوضوء، قبل الوضوء نادر جدا، لكن بعد الوضوء بيخرج هواء من مكان البول، بتوضأ منه مرة ومرتين وثلاثة يعني ولازم يخرج.
ما ده أنت كده داخلة في وسواس، والشيخ جاوبك قبل كده يا أم خالد، بس الشيخ هيجاوبك تاني. حاضر.
طيب، السؤال الثالث، أنا مريضة قولون، بلاقي غازات في الدبر لكن ما بتخرجش. حكم الوضوء إيه؟ يعني في غازات في الدبر لكن ما بتخرجش، يعني يبقى الحكم إيه يعني؟ السؤال الرابع، لا استطيع اخراج الغازات الا بصعوبه شديده، واذا حاولت اخراجها ممكن يخرج معاها بول. فبعد الوضوء الغازات بتكون كل 5 دقائق، وقبل الوضوء بتكون كل نص ساعه. فهل من الممكن ان اسرع في قراءه التحليات قبل ما تخرج الغازات؟ يعني اسرع بس اكون متيقنه ان انا بقولها، يعني عارفه انا بقول ايه، بس اسرع شويه قبل خروج الغازات ولا لا؟ واسبح تسبيحه واحده عشان اخرج من الصلاه بسرعه قبل الغازات.
بنعرفك يا ابو خالد. وعليكم السلام ورحمه الله. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احنا ممكن نكتفي بالاتصال يا استاذنا عشان كل حد اتصل سال اكثر من سؤال، فشيخنا يتمكن من الاجابه ان شاء الله تعالى. نعم شيخي الكريم عبد الرحمن، مساله المصارعه البلاي ستيشن ولو عدل فيها برضو بعض التعديلات، حكم هذه المشاهدات ايه يا شيخ؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اذا كان يستطيع اخونا او ابننا عبد الرحمن من ضمن التعديلات انه يستر عورات المتصارعين، فيبقى كده احسن.
يلبسهم يعني.
يلبسهم يعني، يستر عوراتهم حتى الركبتين، فيكون هذا افضل من غير تجسيد لهذه العورات، لانه كما نعلم ملابس المتصارعين والعياذ بالله يعني كأنه ما فيش ملابس تماما، لانه تجسيد العورات سافر الى ابلغ حد جدا جدا، وبالتالي هذا حرام.
هو بالرأي ولا بالله؟
ايه؟
سافر ولا سافل؟
لا، ما انا بقول تجسيد سافر يعني سافر. واضح
تمام.
تجسيد شديد جدا يعني
تمام.
هذا هو المقصود يعني، وده طبعا حرام جدا يعني، تعرية العورات حرام، وتجسيده حتى تبدو كأنها غير مستورة هذا ايضا حرام لا يقل. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. أمة الله، لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. معنى السؤال ايه؟
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول
من القول.
من ظلم من القول. هذه ايه النساء. نعم. هذه الايه فيها بيان انه لا يجوز للعبد أن يتكلم بسوء إلا إن كان رد فعل لسوء آخر من آخر ضده، بمعنى أنه يقتص لنفسه كما يعني سبه أو شتمه أو انتقصه غيره. لكن هذه الآية يقول كثير من أهل العلم أنها نسخت بقوله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ونسخت بقول عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ونسخت بقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ونسخت بقول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه لما كنت ساكتا على سب الرجل له لما كنت ساكتا قيد الله لك من هو خير منك ليرد عنك، فلما رددت على الرجل بعض سبه انصرف الملك وجاء الشيطان وأنا لا أكون في مجلس فيه شيطان، وما ورد من أحاديث في هذا المعنى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب هي لو بتشتكي بقى وبتقول يعني حاجة دي تدخل في النميمة؟
لا، الشكوى نعم أحسن. من ضمن الاستثناءات في تحريم الغيبة ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب الأذكار ستة أحوال ليست من الغيبة في شيء، منها الشكوى، كأن أشتكي فلانا لفلان أقول فلان سبني وقال كذا وكذا أو انتقصني وقال كذا وكذا.
بعض المجالس اللي بيبقى فيها الباب من باب الحكايات، يعني أصلا مش بتشتكي القاضي
لا،
ولا بتشتكي
في فرق بين الشكوى وفي فرق بين التسلية،
ما هما في الغالب دي فلانة عملت وفلانة
التسلية هي الغيبة هي الغيبة لا شك، لأنه النبي لما سأل الصحابة تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. قال رجل من القوم أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني إحنا قاعدين نقول عليها ده بخيلة وهي فعلا بخيلة، وقاعدين نقول عليها ده عاملة اللي هي يا أرض تهدم ما عليك يأدي وهي فعلا شايفة نفسها شويتين، ما دي غيبة برضو. أو إن هي قصيرة، ما دي غيبة، إن هي طويلة تبص لتخنها، كل ديت من الغيبة. قال ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول تبقى أسوأ فقد بهته. إنما الشكوى يعني أنا أشتكي طرفا إلى من يملك إما تسليتي ومواساتي وترضيتي، وإما الاختصاص من الطرف الآخر لصالحي كأن يكون والدها أو والدتها أو زوجها أو أخوها أو عمها، فأنا بشتكي له عشان يجيب لي حقي. هذه هي الشكوى. إنما التسلية في مجالس الرجال والنساء هذه الغيبة المحرمة والله أعلم.
نعم شيخي كريم، حدود أخو الزوج يعني السلام لكن دون المصافحة، هل يجوز له أن يقول السلام عليكم يا زوجتي أخي أو يا فلانة، أو هي تقول السلام عليكم يا فلان؟ يعني هذا السلام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد مشروعية أن يسلم الرجال على النساء ثابتة، ومشروعية أن يسلم النساء على الرجال ثابتة، ومعنى التسليم هو إلقاء السلام بالكلام، السلام عليكم أو السلام عليك أو السلام عليك. وإذا كان يخاطبها على التليفون، يفرض أنه اتصل بأخيه وكان أخوه مشغول أو بيصلي وهي ردت على الهاتف فقال لها السلام عليك يا أم فلانة، لا بأس بهذا، وأن ترد عليه السلام لا بأس بهذا ما لم تخضع بالقول. هو أن يسألها عن أحوال، يفرض أنه يعني هي أرملة أخيه، أخوه متوفى، ويسألها عن حالها وعن حال أبنائها وبناتها، كل هذا مشروع وجائز ما لم يكن من الطرف النسائي خضوع بالقول، وما لم يكن هناك خلوة بينهما.
نعم.
يعني إذا انتفى هذان الأمران فلا بأس بذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صيام ستة من شوال، وإحنا لسه في شوال الحمد لله رب العالمين، في فرصة لمن أراد أن يتم هذه الأيام أو حتى أن يبدأها ستة من شوال، هل لابد أن تكون متتابعات أم متفرقات شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لم يشترط التتابع في الصوم إلا في أمرين: رمضان، ثم في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ وكفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان، فهؤلاء ملزمون بصيام شهرين متتابعين. إنما قضاء رمضان يعني الأيام التي أفطرتها المرأة أو أفطرها الرجل لعذر من الأعذار لا يفرض لا يجب فيها التتابع، وإن كان التتابع أفضل، إن استطاع التتابع فهذا أفضل، وإن لم يستطع التتابع يمكن أن يفرقها، نعم يمكن أن يفرقها كالستة من شوال مثلا أو قضاء ما عليها من أيام رمضان أو كفارة اليمين مع واحد عليه إطعام 10 مساكين لم يستطع فيصوم 3 أيام، إن صامها مجتمعة متتابعة هذا هو الأفضل، وإن فرقها فلا بأس بذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم ارتجاع المريء وهي صائمة شيخ الكريم الأخت الفاضلة أو أي صائم وهي بتقول إن بأشعر إن في ارتجاع مريء يصل لا يصل إلى الفم لكن إلى الحلق، طب ولو وصل إلى الفم فما حكم الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. معلوم طبعا أن ارتجاعات المريء اضطرارية يعني ليست اختيارية، مش أنا اللي بعملها، ده هو من زرعه يعني غصب عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه، وكذلك من زرعه ارتجاع المريء يعني غصب عنه حصل ارتجاع من المريء سواء وصل إلى الحلقوم أو البلعوم أو وصل حتى إلى الفم، فإذا وصل إلى الفم أو إلى البلعوم فإنه ابتداء لا يضر الصوم، وإن كان بعض أهل العلم يقولون بكراهة ابتلاعه إذا وصل إلى الفم، ليس معنى كراهة الابتلاع يعني أنه لو ابتلعه
شيء مضر
أن يكون مفطرا أو أن يبطل الصوم، إنما بس لكونه شيئا ضارا، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم، وصلى الله وسلم يعني وبارك على النبي محمد.
تلفظه لكن لا يضر،
إذا وصل الفم أخرجيه، ولكن إذا تردد ما بين المريء والبلعوم فلا شيء عليك. نعم. لأن هذا شيء اضطراري وليس اختياريا، والله أعلم.
نعم جزاك الله خير شيخ كريم. زكاة المال لليتيم، ابنتها لما عندما توفي والدها رحمة الله عليه كان عمرها 10 سنوات، الآن هي ما شاء الله 21 سنة، فالزكاة هل من بداية وضع المال هل لهذه الفتاة منذ وفاة أبيها ولا بعد أن استلمت المال شيخ الكريم، وهل يجوز لأمها أن تخرج عنها زكاة المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا الزكاة غير بقية العبادات، يشترط في الزكاة الإسلام ولا يشترط فيها عقلا ولا بلوغا كالصلاة والحج مثلا، إنما يشترط فيها الإسلام وملك النصاب وحوالان الحول. فهذه فتاة
يعني عد عليها سنة.
نعم. فهذه فتاة كان مالها في المجلس الحسبي كما يقولون النيابة الحسبية، وبالتالي هي لا تتملك المال بالفعل ويكون لها حرية التصرف فيه إلا إذا بلغت سن 21. عند 21 بتتخذ إجراءات تملكها للمال، أصبح المال في يدها. العلماء مختلفون في هذه الحالة، هل يجب عليها أداء ما سبق من سنوات إذا كان المال بلغ النصاب؟ طيب هل يجب عليها أداء سنة واحدة هي سنة القبض وبعد كده هنمشي حول بحول، أم تبدأ الحول من ساعة تملك المال؟ أنا أقول أوسط الأقوال لأهل العلم في هذه المسألة هو أنه إذا قبضت المال بالفعل وأصبحت حرة التصرف فيه تؤدي الزكاة عن سنة القبض ثم تستأنف حولا بحول بعد ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة العقيقة عن أحفادها أو أحد أحفادها شيخي كريم، هل هذا جائز؟
يجوز بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله للجد أو الجدة من الطرفين، من قبل الوالد أو من قبل الوالدة، من قبل الأب أو الأم، أن يعق عن أحد أحفاده، لأنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من عق عن الحسن ابن فاطمة ابن علي بشاة، وعق عن الحسين أيضا ابن فاطمة ابن علي بشاة أخرى، فيجوز للجد أن يعق عن أحد أحفاده. نعم، نعم لثبوته من فعل الرسول. نعم. صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
عليه الصلاة والسلام، صديقة العمر التي كلما أتتها يعني نرفزتها، وهي لدرجة آخر مرة حطت رأسها تحت الماء يعني وهي تقول لها احنا كبرنا نتكلم في الصلاة في الصوم في العبادة، تقول لها ما احنا بنصلي ونصوم ونزكي، حتى ان اولاد امة الله قالوا لها
عليها
يعني ما تتصليش بها يا امي وكفاية كده، هي بتقول انها مريضة وصاحبة مرض وانا لو ما سألتش عليها، تعمل معايا يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لاختنا السائلة اصبري واحتسبي، فانما هذا الذي تعانين منه نعاني منه كثيرا كثيرا، فكأنما أصبح فرض الوقت عند بعض الناس في حق المخالفين لهم
اتكلم عنهم.
الانتقاص، التخوين، الاتهام بالعمالة،
بقت عبادة عند البعض.
فكأنها اصبحت فريضة الوقت. طب يا جماعة اغلقوا هذا الملف وخلينا احباب فيما نحن احباب فيه. طب بلاش يا جماعة، خلينا نتأسى بإمام، يعني إمام هؤلاء جميعا الذي كان يقول نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أبدا، رسموا ألف سيف إلا انتقاص العلماء بالذات واتهامهم بالخيانة وبالعمالة والوقيعة فيهم. ولذلك أنا أقول لأختنا السائلة، هؤلاء بالفعل أصبحت حالتهم حالة مستعصية، انك تصلي معهم الى قناعة او تصلي معهم الى حل وسط حتى بالكف، هذا ممنوع عندهم. وبالتالي انت اصبري واحتسبي وقابلي اساءاتها بمزيد من الاحسان منك، فانما انت على خير وانت مشفقة عليه. وفي اكتر من كده، انت مشفقة عليها بسبب حالتها المرضية وكبر سنها، خليك على هذا الاحسان، فاحسنوا الى من اساءوا اليكم وصلوا من قطعكم، ولا تسبوا من سبكم، ولا تشتموا من شتمكم، ولا تتهموا ولا تنتقصوا من اتهمكم أو انتقصكم، فإنما نحن جميعا معك نعاني من هذا الأمر من الصغير والكبير على حد سواء. نسأل الله أن يهدينا وإياهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم ياسر من ساعة 15 سنة لحد 45 سنة عمرها، وهي لم تصم هذه الأيام التي أفطرتها بسبب العذر الشرعي في رمضان، فماذا عليها أن تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. والله العظيم يا أخي، الأخت السائلة دي يعني أخجلتنا من أنفسنا. يعني ده واجب الدعاء، ده واجب العلماء،
صحيح،
ده واجب المدرسة، ده واجب الجامعة، ده واجب الإعلام، ده واجب كل أحد،
والأم والأب
والأب والأم والبيت والأخ والأخت والزوج. يعني الزوج ما هو موجود معاها 30 سنة، وفين دور الزوج، فين دور الأب، فين البيت، فين المدرسة، فين إحنا الدعاء. مشكلة كبيرة جدا أنه يكون هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وفي بلد الإسلام وفي بلد الأزهر الذي يعني صدرت مصر العلم حتى إلى بلد الوحي نفسه الذي نزل فيهم القرآن، ومع ذلك هناك من أخواتنا أو إخواننا من يجهل هذا الأمر. أقول غفر الله لنا ولها، لكن أهل العلم اختلفوا في حكمها. هل واجب عليها، هل الجهالة بهذا الأمر تعني رفع الاسم عنها، ولا تعني رفع الاسم والحكم معا؟ فالحقيقة لو قلت برفع الاسم فالكل متفق في هذا حتى المخالف، فالاسم مرفوع عنك لانك معذورة،
العذر بالجهل.
انما يبقى حق الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادوا الله فالله احق بالاداء، او يعني دين الله احق بالقضاء واحق بالاداء. فهذا الصيام دين الله في عنقك، فقدري هذه المدة. نعم هي مدة طويلة جدا، 30 سنة في 12 شهر، يعني احنا
مش هتصوم 12 شهر، هتصوم
لا ايام. نحسب في 12 شهر عشان نحسب في 5 ايام بتوع الدوره،
او 3 4 5 على
يعني حسب 30 سنة في 12 عشان تطلع عدد الاشهر، هتضرب في 4 5 ايام على الاقل اللي هي فترة الدورة، فسيكون الناتج طبعا عشرات الايام. حاولي ما استطعت الى ذلك سبيلا ان تصومين ولو كل اسبوع 3 ايام، يعني صومي يوم وافطري يوم حتى تؤدين ما عليك، ما استطعت الى ذلك سبيلا. ولا تعتزلي بانك عندك 45 سنة، 45 سنة يعني انت الان ولله الحمد في عز الصحة والعافية، واذا كنت صمت رمضان اللي فات مباشرة كما جاء الرجل للامام الشافعي بيقول له عليك ان تصوم، قال له ما عليش مش قادر اصوم، قال له لو بكرة رمضان هتصوم ولا مش هتصوم، قال له لا هصوم، قال له ما هو دي زي دي. فإذا استطعت صيام رمضان فحاولي صيام القضاء، ما استطعت إلى ذلك سبيلا فإن أتممتها فبها، وإلا أن عجزت عن بعضها فأطعمي عن اليوم المعجوز عنه مسكينا واحدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تشعر بالتقصير ما رغم أنها تصلي وتصوم، ولكن تحس كده دائما الشيطان يقول لها أنت صلاتك لن ترفع فوق رأسك.
نعم.
وهذا شغل شياطين. فماذا تفعل شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد. المكلف المسلم أو المسلمة يشغل نفسه بأمرين اثنين، الأمر الأولاني الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل بالعمله، من كان صلاة ولا صيام ولا غيره، ثم الأمر الثاني الموافقة، يعني أن يوافق عمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هم القبول بينشغل به ويدعو الله عز وجل أن يتقبل منه، لكن أنا وهي لا نعرف هل قبل الله عز وجل أعمالنا أم لا. كون الإنسان يشعر بحسرة التقصير من النفس
نعم.
هذا شيء طيب، لكن أخشى ما أخشى أن يكون هذا انحرف به الشيطان إلى شيء من التصبيط عن العمل، أو إلى شيء آخر أسوأ منه، وهو سوء الظن بالله تبارك وتعالى ألا يتقبل منا أبدا. تجتهدين في الدعاء لله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا كما كان يفعل السلف 6 أشهر بعد رمضان، يسألون الله أن يتقبل منهم رمضان، ثم بارك الله فيك مع هذا الدعاء للقبول علامات منها أن الطاعة تدل على أختها. فاستقامة العبد على الطاعات بصفة دائمة واستقامته على النوافل بالذات بعد الفرائض يدل على أن الله عز وجل أن هذا العبد قارب القبول، ثم أن يكون حاله بعد العبادة أفضل من حاله قبل العبادة، هذه أيضا من أمارات القبول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجها أم رحمة الله عليها توفيت، وهو رآها في المنام مريضة في المستشفى، وجد السلم بتاع المستشفى يعني مكسور، ولما طلع وجد رجلا يمسك بحبل، فقال لم تعمل ايه؟ قال له انا بصلح السلم، لكن هو قال له والدته سامحيني ما سمعهاش، وبتقول له انا سامحتك.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اخشى ان يكون هذا الرجل غفر الله لنا ولهم ممن كان مقصرا في بر امه في حياتها او بعد موتها، فان كانت الاولى او حتى الثانية يمكن ان يستأنف من الان ان يزيد في بره لامه بالدعاء والصدقة والاستغفار وما تيسر من الأعمال، حتى يعني يذهب عنه هذا الذي يجده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد
عليه الصلاة والسلام. أبي توفي وأتى لي في المنام بتقول أنه لقيته 3 أجزاء، والعياذ بالله، ربنا يعافيه ويجعله من أهل الجنة يا رب. نعم شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا أحث هذه الأخت البنت السائلة بارك الله فيها أن يجتهدوا جميعا بمزيد من الدعوات وما تيسر من الصدقات وبعض القربات كعمرة أو غير ذلك، إسعافا لهذا الوالد الذي لم تجده مكتملا إنما وجدته مقطعا. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا وله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابنها الله يرحمه 18 سنة مات يعني بالكهرباء رحمة الله عليه، بس المشكلة في السؤال ان الناس قالت لها ده معمول له عمل بالموت.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لابنتنا السائلة غفر الله لنا وله، والهمك الصبر ووالده والسلوان، انه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله تعالى ان يرضينا بقضائه وقدره. نحن مسلمون مأمورون بان نرضى بالقضاء او نؤمن بالقضاء خيره وشره، والموت من اجال الله عز وجل، تعددت الاسباب يا بنتي، والموت في النهاية واحده، ليس هناك ما يعرف بعمل حتى يمتنع الرزق عن فلان، ولا بعمل حتى يتعجل الله أجل فلان، هذه خرافات وجهالات ما أنزل الله بها من سلطان. فعليك أن تنشغلي له بالدعاء والصدقة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تنشغلي بالرضا بقضاء الله وقدره، ودعي من هذه الأقوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم خالد ومسألة الغازات ويعني حركة خروج بول، وانا حاسس ان ده وسواس.
انا زعلان من اختنا ام خالد، هي كم مره تسال في هذه المسائل. هي طبعا بارك الله فيها حريصه على ان تتذكر دائما حكم الله عز وجل، لكن انا من اول لحظه قلت اخشى ان يكون هذا وسواس.
يعني عندها قولون فعلا
وربما بالفعل الشيطان، ما هو الشيطان عاده ما بيفتعلش الامر، بيستغل شيء موجود، فاذا كان هناك بعض التهابات في القولون فيبدا الشيطان يستفيد ويستغل هذا الموقف في احداث مزيد من الوسواس، ان هناك شيئا تحرك في البط، ثم ان هناك شيئا تحرك في الدبر ولم يخرج، بعد شويه يقول لا ده خرج او هواء يخرج من القبر.
أن تسرع في التحيات قبل أن تخرج هذه الغازات؟
لا، أنا أقول لها الأولى من ذلك أن تتوضئي فتحسني الوضوء بعد الاستنجاء وبعد استفراغ البطن ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبعد التداوي لدى الطبيب من التهابات القولون التي تسبب الغازات والانتفاخات، اجتهدي في هذه الأسباب، ثم بعد ذلك توضئي فأحسني الوضوء، ثم صلي. لكن إن اضطررت إلى ذلك في وقت من الأوقات يجوز لك أن تسرعي نسبيا دون أن يعني أو تتعدي عبارات التحيات، يجوز هذا عند الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم.
سريعا شيخ الكريم لان الوقت انتهى من 4 دقائق تقريبا. امرأة تعرفت على رجل عبر الانترنت واتفقت معه على الزواج، عندما اتى لخطبتها اخبرت العائلة ان الكبيرة ان زوج اختها من توسط في هذا الامر، ثم بعد ايام اخبرت اختها واختها انكرت عليها هذا الكذب. حتى الان الزوج لا يعرف شيئا، هو زوج الاخت لا. فماذا عليه؟ هل تخبر العائلة أنها أختها كذابة يعني وكاذبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو طبعا اللي يهمنا كله أنه في النهاية تم النكاح على يد الأسرة.
لا هو ما تمش، هو جاي يخطبها.
طيب أنه النكاح يتم على يد الولي والشهود يعني على يد الأسرة. وأما الفترة التي تعرفت فيها سابقا وتحدثت طبعا
عبر وزر
هذه كلها آثام وأوزار تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر منها. أما أختها هل تخبر بهذه الكذبة زوجها ولا العائلة؟ لا يا أختي، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. انشغلي فقط بتذكير أختك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر من هذه الكذبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاك الله خيرا، متعك الله بالصحة والعافية.
الله
عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام، غدا إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ مصطفى العدوي سيكون معكم بإذن الله تعالى في أهل الذكر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر